قال رحمه الله تعالى: باب في النفس في الشراب والتنفس فيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس هذا الترجمة يا باب النهي
في النفس باب في النفس في الشراب والتنفس فيه.
باب في النفس في الشراب والتنفس فيه. النفس في الشراب كون ينفخه فيه يعني بفمه بحيث يعني يطلق عليه الريح من فمه والتنفس فيه كون يتنفس فيه يعني يشرب ويتنفس وهو يشرب فيخرج نفسه وهو مواصل للشرب فيكون ذلك في الشراب يعني تخرج تلك الريح من فمه بسبب خروج النفس وهو يشرب فتكون في الشراب. فجاء النهي عن ذلك لأنه في النفس يعني يكون الريق يعني طرف الشراب وقد يكون معه شيء من البزاق وكذلك التنفس كون يشرب ويتنفس فإن هذا الهواء الصاعد الخارج من أنفه يقع في الشراب فيكون فيه استقدار له يعني سواء كان له أو لغيره لأن فيه شيء غير مرغوب فيه وقد سواء كان بحقه أو بحق غيره هو مذموم ومنهي عنه كون يظهر شيء من فمه ويصرف الشراب ويشربه هذا ليس بجيد وبالنسبة لغيره يقدره عليه فلا يشرب يقدره عليه فلا يشرب. وعلى هذا وقد أورد أبو داود حديثنا
ابن عباس
ابن عباس ان الانسان نهى ان ينفخ الشراب وان يتنفس فيه بل لا ينفخ فيه ولا يتنفس فيه وانما التنفس يكون خارجه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقه اخرج البخاري واصحاب السنة
عن ابن عيينة
العيينة في جانب العيينة المكي تقع صديق وصابق في الستة
عن عبد الكريم
عبد الكريم هو ابن مالك الجزري تقع أخرج وصابق في الستة
عن عكرمة
عن عكرمة هو ابن عباس هو تقع أخرج وصابق في الستة
عن ابن عباس
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: على ماذا يحمل النهي؟
والله الذي يظهر أنه على التنبيه وأنه من الأدب ومن الأشياء التي فيها فائدة وفيها مصلحة له ولغيره وعدم مضرة عليه وعلى غيره.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما من بني سليم قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادعوا الله لي. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
هذا في الترجمة
ترجمة باب في النفس في الشراب والتنفس فيه.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنهما
يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادعوا الله لي. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
وهذا ما فيه مناسبة للترجمة الذي يتنفس تنفس الشراب وتنفس فيه كان هذا شيء يتعلق بالشراب في التنفس فيه. اللهم لا يكون مما اختصر لأن الحديث فيه اختصار كما هو واضح من لفظه فأما اللفظ الموجود هذا ليس فيه شيء يدل على الترجمة. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبيه وهو بشر وأنه وأنه قدم له طعاما.
نعم. فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به.
فذكر حيثا أتاه به يعني أن هذا يعني أنه طعام وهذا من الطعام. والحيث هو الحرير من تمر أو الأقط والثمن وقد يكون يعني شيء من الدقيق فهو هذه الأمور مجتمعة يقال له حيث. ويذكر يعني ضرب المثل في الاختلاط اختلاط الحيث يعني شدة الاختلاط يذكر اختلاط الحيث عند ذكر الاختلاط يعني في شدة الاختلاط في أبيات وردت في هذا يقول اختلط الناس اختلاط الحيث اختلط الناس اختلاط الحيث واختلط الناس اختلاط الحيث وجعت الروم أبا في طيته يعني معناها أن حصل الاختلاط والانتجاج تشبيها باختلاط الحيث يعني شدة انتجاجه ببعضه وهو مكون من هذه الأشياء الثلاثة التي التمر والدقيق التمر والأقط والثمن أو الدقيق
ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه
ثم أتاه بشراب فناول على من على يمينه وهذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بأعطاه قال الأيمن فالأيمن
وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى
وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى يعني وكأنه يعني يجعل النوى يقع من فمه على ظهر السبابتين على ظهره
على ظهر إصبعيه
السبابة والوسطى فكأنه يعني يمسك التمر بمن في داخل يده ويضع النوى على خارج الأصبعين فيرميه أو يلقيه
فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته
فلما قام أبي اللي هو والده البشر فأخذ بلجام دابته وقال ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وهذا دعاء والرسول صلى الله عليه وسلم قاله بعد هذا الأكل فدل هذا على أنه يدعى به عند أكل الطعام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
قال حدثنا حفص بن عمر
النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي
عن شعبة عن يزيد بن خمير
يزيد بن خمير هو
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن بشر
رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب
كتب الستة حفص
بن عمر عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن
بكر وهذا رباعي أيضا هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود.
قول العظيم بادي ومطابقة الحديث بالبادي أنه لم يلقي النوى الذي خالطه الريح ورطوبة الفم في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر فتستقرر به النفس فكيف ينفخ بالشراب والطعام لأن النفخ لا يخلو من بزاق وغيره الذي تستقرر به النفس
ترجع شيء
باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه ومطابقة الحديث بالباب أنه لم يلقي النوى الذي خالطه الريق ورطوبة الفم في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر فتستقرر به النفس
تستقرر خارج الإناء ما في تلازم إن يعني إنها إنما يضع الله في الإله يمكن يضع في مكان آخر غير الإله يضعه في مكان آخر غير الإله
هذا فلما أخرجه خارج الإناء حتى لا تستقر النفس إذا من باب أولى أن لا ينفخ الإنسان في الإناء فيقدره على غيره لأنه يقول لئلا يختلط بالتمر فتستقر به النفس
هذا ما وضعه إيه؟ ما وضعه هذا هو التمر هذا ما يوضع فيه أقول له وما يوضع يمكن يكون له وجه أو يمكن له وجه لكنه مبارك لأن النوى كما هو معلوم لا يوضع مع التمر, وإنما يوضع خارج التمر. ولا شك إن إذا وقع معه فيه استقرار, إذا وقع معه فيه استقرار ويكون له شبعا في مسألة النفس, إذا كان هذا من هذه الناحية قد يكون له وجه. لكن قضية الأصل أنه ما يوضع النوى مع التمر.
هل يقال أنه من السنة أن يكون إلقاء النوى بالصورة المذكورة في الحديث, أم أنه من سنة العادة؟
إن الله الأمر واسع, أو الأمر في ذلك واسع.
هل يجوز الزيادة على الدعاء المذكور عند الضيف بعد ما ينتهي؟
الأشياء التي وردت يمكن أن يزالها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا شرب اللبن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت في بيت ميمونة رضي الله عنها, فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه, فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين, فتبزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال خالد: إخالك تقدره يا رسول الله؟ قال: أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلبن فشرب, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه, وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود: هذا لفظ مسدد.
ثم أورد أبو داود ما أبرم يقول إذا شرب لبنا, أي أنه يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وهذا اختص به اللبن عن غيره, وبين أنه يجزي عن الطعام والشراب, يعني وأنه غذاء وأنه يمكن أن يغني عن غيره. وأورد أبو داود حديث
حديث ابن عباس
قال:
كنت في ميمونة,
وهي خالته ميمونة أم المؤمنين خالة ابن عباس, لأن أمها لبابة بنت الحارث العلية, وهي لبابة الكبرى التي لبابة الصغرى, وفي لبابة الكبرى التي هي أم خالد الوليد, لبابة الكبرى التي هي أم خالد الوليد, ولبابة الصغرى التي هي أم الفضل وأم عبد الله بن عباس, يعني هي أم أولاد العباس. وكان عند خالته ميمونة خالد الوليد, فأتي برب بضبين أتي بضبين قد
بضبين مشويين على ثمامتين
يعني ثمام العود أعواد, يعني وكانهما مغموزان, يعني قد غمز في أعواد, يعني يحمل بها وأنها تحمل بالعود الذي قد غرز في الضب. فهذا هو الذي يبدو أنه مقصود, يعني على ثمامتين, يعني أنه قد غمزت فيه بحيث أن يحمل فيهما, وليس مع ذلك أنه مشكين على عودين, وأنه قد شوية, ولكنه قد أتي به أو أتي بهما كل واحد في عود. فالرسول صلى الله عليه وسلم
تبزق
رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معناه أنه ما ألفه, ففهم ذلك خالد منه وقال: كأنك تكرهه,
إخالك تقذره يا رسول الله,
إخالك تقذره يا رسول الله. قال: أجل, يعني نعم. ولكنه قد جاء أنه أذن بأكله, وأن خالد أكله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعند خالته ميمونة, كما جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه أكل بحضرته وأكله خالد. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ليس بأرض قومي وأنه يعافه. ومعلوم أن النفوس تتفاوت, والشيء الحلال والشيء المباح قد تألف النفوس شيئا منه وتكره شيئا وتميل النفوس إلى شيء وتميل عنه نفوس أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ألف ذلك فتركه ولم يأكله ولكنه أكل بين يديه فجل ذلك على جوازه وأن أكله سائغ وجائز ولا محذور به ولا معنى.
ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال صلى الله عليه وسلم
بلبن
فقال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن.
أتي بلبن فقال فشرب منه وقال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا شرب لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس كان يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء وعلى أن شرب اللبن يدعى فيه عند دعاء الدعاء وهو الذي ترجم له المصنف أو ترجم به المصنف حيث قال باب ما يقوله إذا شرب اللبن أي أنه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه يعني بارك لنا في هذا الذي شربنا وزدنا منه فهو يدل على ميزة اللبن وعلى تفضيله على غيره وتمييزه على غيره وعلّد ذلك في قوله فإنه ليس شيء يكفي أو يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن.
قال حدثنا مسدد
بن مسرح لبطره ثقة أخرجه أهل البخاري وأبو داود والترمذي بن زيد
عن حماد يعني بن زيد
ثقة أخرجه البخاري في الستة.
قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل
حا التحول من إسناد إلى إسناد موسى بن إسماعيل ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن حماد يعني بن سلمة
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن علي بن زيد
بن جدعان وهو ظهير أخرج له
خالد بن مفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عمر بن حرملة
هو مجهول أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي عمل يوم الليل عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وقد مر ذكره والحديث فيه ضعيف ومجهول وفيما يتعلق بأكل الضب ثبت في الصحيح وجاء عن الزمان في الصحيح في قصة كون النبي عند ميمونة وأنه أتي بضب أو بضبة وأن خالد الوليد أكله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالنسبة للبن فأيضا جاء ما يشهد لذلك وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة سنة 2023 ذكر الشواهد لهذا الحديث
الذكر نفسه؟
إيه فيما يتعلق الذكر وفي نفس الله وفي نفس الله
ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب
نادي عن كذا بس أنه ذكر أنه يدعو ما تذكر لفظه ولكن ما شاهد للحديث. إلا أن في الأصل أنه يطلق على الحليب ويطلق على اللبن المخير لهذا يعني لبن المرأة يعني حليب المرأة يعني لبن المرأة يعني حليب المرأة ولكن في الغالب أنه يطلق على عليه أنه على المخير الذي مخض وأخرجت جلدته وقبل أن يمخض وتخرج جلدته قال الحليب ويقال للحليب لبن تلقى شرب لبن المرأة يعني حليب
جاءت الأسئلة كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعام قط وهنا أنه تبزق وقال لخالد أجل
ما أن كان عليه السلام الطعام الذي يعطى إياه أن اشتهاه أكله إن لا تركه وهنا كما هنا اليوم لما وجد في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدم الارتياح له، قال له كأنك يعني تكره ذلك يا رسول الله، فقال أجل. فهذا فيه بيان أن أنه شيء مباح، ولكن النفس تعرض، ومعلوم أن النفوس تختلف، فقد يعجب ناس هذا الطعام، وقد لا يعجب من الناس من يعجبه مثلا لحم الغنم، ومنهم لا يعجبه لحم الإبل، ومنهم لا يعجبه لحم البقر، ومنهم من لا يأكل هذا أو لا يأكل هذا، ومنهم يأكل الدجاج ومنهم لا يأكل الدجاج، الناس متناوشون، وكله حلال وكله مباح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم له شيء ويعني سبه وعابه إن اشتهى كذا ولا تركه، لكنه لما تركه قيل له كأنك كذا، قال نعم، وجاء باعتذار فيه أنه ليس بأرض قومي فأجدنا عابه.
هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك أكل الضف؟
الإنسان الذي يشتهي لا يترك، ولما يشتهي يترك، الذي لما يشتهي يترك، والإنسان الذي حاضر غلهان هكذا بين يديه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تركه لأنه يعافر، فالإنسان الذي يعاف يترك، ولما يعاف لأنه يعاف يترك.
هل ثبت الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار عند الأكل من أي طعام غير اللبن؟
ما أقول ما أذكر يعني هذا اللفظ، لكن لفظ أكل طعامكم من الأبرار يعني الحال الخليل.
قال رحمه الله تعالى: باب في إيكاء الآنية. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي إقاءك واذكر اسم الله.
ثم رد أبو داود باب إيكاء الأغطية
في
باب إيكاء الآنية، باب إيكاء الآنية يعني تغطيتها إذا كان يعني شيء شقة أو قردة يوكى، يعني بحيث أنه يعني يربط بخيط وبحبل، وإذا كان قدر فإنه يغطى أو قدح فإنه يغطى. فالإيكاء في الغالب أنه للشيء الذي يكون مثل السقاء أو القربة أو ما إلى ذلك، وأما الشيء الذي هذا فإنه يغطى تغطية، يعني يوضع عليه شيء يغطيه، هذا يعني ما يقال له إيكاء، ولكنه يعني غلى أتى بلفظ الإيكاء لأنه يتعلق بالأسقية والقرب وأشباهها. وقد أرد أبو داود حديث
جابر
رضي الله عنه قال
صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا.
أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لأنه ذكر اسم الله، يعني في الإنسان يفعل السبب ويذكر اسم الله عز وجل على ذلك، فيكون في ذلك تخلص من الشيطان. فإذا أوكى فإذا أغلق بابا حال فيه السلام من شياطين الإنس، يعني شياطين الإنس يعني قدرتهم وتمكنهم من الشيء الموجود المحسوس أمامهم، يعني يفتحون أو يعني، والشيطان يطرده ذكر الله عز وجل، ومجرد إغلاق الباب لا يطرد الشيطان، لكنه يطرد ذكر الله. الشياطين الجن يسلم منهم بإغلاق الأبواب، يسلم منهم بإذن الله بإغلاق الأبواب، وشياطين الجن يسلم منهم بذكر الله عز وجل. فإذا أغلق الباب أغلق الباب وذكر اسم الله عليه فإنه يكون أخذ بالأسباب الواقية والأسباب النافعة، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني بابا ذكر اسم الله عليه. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان لأتباعه يعني لا مبيد لكم، وإذا دخل وأكل ولم يسمي قال وسمى قال لا طعام لكم. فيكون بذكر الله عز وجل عند الدخول وعند الأكل لا يشاركها الشيطان. وإذا لم يحصل ذكر اسم الله عند الدخول ولا عند الأكل قال أدركهم المبيت والعشاء. يقول الشيطان أدركهم المبيت والعشاء وهو يشارك في الدخول ويشارك في الأكل.
هنا يراد به الباب
الخارجي.
وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله.
وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله. المصباح كان فيما مضى يكون يعني فيه الزيت أو شيء يشتعل به، وإذا انكفأ حصل احتراق بسببه، وإذا انكفأ حصل احتراق بسببه. والفويسقة كما جاء في بعض الحديث تبرم أو تفسد على أهل الناس يعني بيتهم وشأنهم، فتكفأ السراج فحصل احتراق. يعني فكان يبقى السراج من أجل أن لا يأتي مثل الفويسقة التي هي فارة فتقليبه فيحصل بسبب الحريق. هذا هو الذي كان موجود في ذلك الزمان. أما الآن لا يوجد اللمبات المضيئة والكهرباء، و الناس يعني بين أمرين، من الناس من يرتاح لإغلاق الأنوار وأن يبيت في الظلام، ومن الناس من يعجبه أن يبيت في الضياء وأن يكون عنده ضياء بحيث أنه لو استيقظ يعني ينظر إلى الساعة ولا يحتاج إلى أن يقوم ويفتح يقوم منامه ليفتح. فالحاصل أن المحذور الذي كان فيما مضى من ناحية إطفاء سبب الإحراق ما هو موجود، اللهم إلا أنه يمكن أن يوجد فيما إذا كان هناك إحمال أو حصل تحمل في بعض اللمبات وتأثر وحصل سخونة وطال المكر، فإنه قد يحصل التماس بسبب ذلك ويترتب على ذلك أمور ضارة، مثل ما هو مشاهد معين بعض الأحيان نجد يعني بعض المفاتيح يحصل لها شيء ويحصل التماس بسبب ذلك فيحصل مضرة. فإذا كان شيء من هذا القبيل أو خشي شيء من هذا القبيل يتحرر من المحذور. وإذا كان الناس يحتاجون إلى فتح لمبة وعندهم ألفوا أن ما فيه يعني شيء من الخلل فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، لأن المحذور الذي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غير موجود في مثل هذه الحال. نعم.
وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله.
وخمر إناءك يعني غطه، لأن التخمير هو تغطية، ولهذا قيل للخمار خمار لأنه يغطي الوجه والرأس، وقيل للخمر خمر لأنه يغطي العقل يغطي العقل، فقيل للغطاء خمار لأنه يغطي الشيء الذي يغطي تغطيته. خمر إناءك يعني غطه، وتغطيته فيها فائدة من جهة أنه ما يأتي حشرات أو يأتي حيوانات ودواب تشرب فيه وتمج فيه، وقد تكون من ذوات السموم فيفترض بسم بحيث أنها تأخذ منه وتمج فيه، أو يقع فيه يعني شيء يفسده فتغطية الطعام فيها مصالح وفيها فوائد تغطية الأواني. قال ولو بعود تعرضه عليه، وعندما يغطيه يذكر اسم الله عز وجل، وعندما يغطيه يذكر اسم الله عز وجل، لأنه إذا ذكر اسم الله عز وجل حفظه من الشيطان. وقوله ولو بعود تعرضه عليه، قال الحافظ بن حجر لعل الحكمة في ذلك أن الإنسان يذكر الله يذكر اسم الله على شيء قد فعله، لأن ذكر اسم الله يكون على فعل، والفعل هو بالتغطية، وإن لم يكن هناك يعني تغطية فلا أقل من أن يعرض عليه عودا، فعرضه هذا العود فعل من الأفعال يدعو معه أو يأتي معه بذكر اسم الله فيقول بسم الله. هذا قال الحافظ بن حجر. ويبدو أيضا أن الإنسان إذا عود نفسه أنه إذا لم يجد يجد غطاء أنه يعرض عود، أنه يعود نفسه على أنه ما يترك الإناء خالي، دون أن يغطى، لأنه إذا ما وجد غطاء أيضا يعمل عمل يجعله يألف أنه يغطيه بحيث أنه يحرص على تغطيته، وأنه يحتاج إلى أن يحضر له غطاء بدلا من أن يعرض عليه عود. فإذا لم يجد له غطاء وعرض عودا يكون بذلك مستمرا على فعل السبب الذي في التغطية، فلا يكون متهاونا في التغطية لأنه إن لم يجد يفعل هذا الفعل، فيكون بذلك مستمرا على هذا العمل وآلفا لهذا العمل، لأن من يألف الشيء يستمر عليه فيحصل بذلك استمرار على هذا الشيء وعناية به واهتمام به، فيكون في ذلك تعويد للنفس على الحرص على تغطية العناء ولو لم يتمكن إلا بأن يعرض عليه. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أنه يعني تخمر توكع الأسقية ويخمر الآنية أو تغطى الآنية، وقال أنه يأتي ليلة في السنة ينزل فيها وباء لا يترك يعني شيئا مفتوحا يعني إلا دخله، فيكون إيكاء الأواني الرسقية وتغطية الأواني يكون فيها السلامة من وقوع هذا الوباء في هذا الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأوكي ثقاءك واذكر اسم الله.
وأوكي ثقاءك واذكر اسم الله يعني بربطه بالخير الذي يربط به، وربطه فيه يعني في مصلحة لا يدخل فيه خشاش ولا يدخل فيه أشياء يعني مستقدرة، وأيضا يعني يسلم من بذكر مع ذكر الله عز وجل يسلم من الشيطان.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عطاء عن جابر.
عن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن جابر رضي الله عنه قال مرة ذكره.
قوله هنا واذكر اسم الله، واذكر اسم الله هل له صيغة معينة في الذكر المراد؟
الذكر بسم الله.
يعني مثلا لو مثلا قال سبحان الله او لا اله الا الله او
يعني يبدو ان نقول بسم الله لان يعني ذكر الله على الطعام وكذلك هو بالتسمية. كذلك الدخول الإنسان للعنف يقول بسم الله، وإذا في يقول بسم الله فيمنع الشيطان من المشاركة، فهذا فيه يعني يقول بسم الله يعني فيه طرد الشيطان
ويكتفي بهذا ما يلقي بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله
إذا كان الإناء مكشوف لكنه في الثلاجة أو في دولاب مثلا هل كذلك يدخل فيه التغطية؟
إذا كان في داخل الثلاجة هو مغطى، لكن الأولى أن يكون مغطى، وإن لم يغطى فإنه يختلف عن غيره، لأن هذا هو في غطى، لأن غطى الثلاجة هو غطى مثل الطعام الذي يكون بغير إناء. أقول بغير إناء، أقول جنس الطعام الذي يكون بغير إناء الموضوع في الثلاجة، فإن الغطاء موجود له غطاء الثلاجة.
هل تغطى الآنية وإن لم يكن فيها شيء؟
لا ما تغطى لو فيها شيء، إذا كان ما في شيء تغطى عليه ما في محذور، لأن ما في يعني شيء يخشى أن يقع فيه يعني أن يقع فيه يعني شيء أو يعني يحصل فيه يعني شيء مكره أو يفسد الذي فيه.
هل الشيطان يحتاج إلى فتح باب إذا أراد الدخول؟ أليس يجري من ابن آدم مجرى الدم؟
هو الذي يمنع كما هو يوم ذكر الله، مجرد إغلاق الباب بدون ذكر الله يمنع من الشيطان، يمنع من الشياطين الإنس، لأن هم الذين ينفع فيهم الأسباب الظاهرة التي هي يعني أبواب ويعني شيء يسر ويمنع منهم، الشياطين ما يسر عنهم جدران ولا أبواب، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه.
هل يقول
يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، ولكن الذي يمنع ذكر الله عز وجل كما جاء في القرآن، وما يلقاه الذين صبروا وما ينزغ أنك مشي وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذين حظى في الدرب التي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عجل وكان هو ولي حميد. فهذا هو الذي ينفع مع شياطين الإنس ومع المقاصد الإنس. كل إنسان يعامل معاملة طيبة ويقابل السيئة بالحسنة، فإن هذا من الأسباب التي تجعل يعني المسيء يندم على إساءته. وأما شياطين الإنس فأرشد الله عز وجل لما يخلص منهم بقوله وإما ينتقمك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
يقول هل يمنع شياطين الإنس فتح الباب بذكر اسم الله؟
شياطين الإنس يعني كما هو معلوم يمكن قد يكسر الأبواب أو قد يكسر الأبواب، ولا يقال أن الإنسان أنها لا شك أنه ينفع ذكر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل إذا شاء فإنه يحصل من شياطين الإنس ما يحصل وقد يكون بكسر الباب. ولو حصل من إنسان يسمى فإن الله عز وجل إذا شاء أن يقع يعني وقع، ولو حصل أن الإنسان قال بسم الله عندما دخل وأغلق بابه قد يكسر الباب.
في رواية مسلم الذي خصم نقلين من الليالي ينزل الدار قال ليس فإن الأعاجم عندنا يتقونه في كانون الأول، فهل يعمل بهذا التاريخ؟
لا، الإنسان يعني يوكي ويغطي إلى طول السنة، وهو يعني ينظر للذي عند العاجم يفعل في شهر من الشهور يترك في باقي الشهور، لأن هذا يعني لا يعرف تحديدا ما دام ما جاء في السنة تحديدا لا يلتفت إلى كلام عاجم ولا غير عاجم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وشاء ولا يكسب إناء، وإن الفويسقه تبرم على الناس بيتهم أو بيوتهم.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال إن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، يعني الشيطان الذي هو شيطان الجن الذي يطرده ذكر الله عز وجل، الذي يطرده ذكر الله عز وجل، ولو لم يعني يذكر الله عز وجل يمكن أن يدخل، يمكن أن يدخل الشيطان إذا ما حصل ذكر الله. وإنما شياطين الإنس هم الذين يعني يمنع منهم الأبواب، وقد يحصل بإذن الله أنهم يكسرون الأبواب ويفتحون الأبواب ويصلون إلى ما يريدون.
فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء،
يعني وهذا معناه أن ذكر الله عليه بالنسبة لشياطين الجن ذكر الله هو الذي يمنع من وصولهم إلى البيت وإلى الطعام سواء عند الأكل أو عند الإكاء.
وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم،
وإن الفويسقة التي الفأرة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم، وذلك بكونها تكسر السراج الذي فيه الزيت وفيه النار قد يعني ولعت في أعلى فتيلة التي فيه، فإذا انكفأت وانكفأ الزيت اشتعلت النار، فكان أن جاءت السنة بإطفاء السراج لئلا تحصل أو لا يحصل بسبب الفويسقة شيء تعود مضرته، كما سبق الإشارة إليه في أول حديث.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير،
أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس في المكي صديقه فجر الحرب في الستة،
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله مرة ذكره، وهذا رباعي من أعلى الاثنين عند أبي داود أيضا.
يقول لماذا سميت الفويسقة بهذا الاسم؟
لأن الفسق موجود فيها وهو من صفاتها.
قال حدثنا
هو يعني كونها تسيء إلى الناس وتفسد على الناس يعني بيوتهم وطعامهم ولباسهم وغير ذلك من الأشياء. وكذلك الدفايات هذه اللي بيشتبه يعني اللي يسأل الناس بيشتبه، نعم قد يترتب على تركها مفتوحة مضرة، يعني يحصل في التحمل والالتماس هذا يحصل بكثرة ما لا يحصل من 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 من, من الإضاءة.
قال حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال واكشتوا صبيانكم عند العشاء. وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخفة.
ثم رضي أبو داود حديث جابر وفيه قال واكشتوا صبيانكم عند العشاء أو عند المساء فإن للشيطان
فإن للجن انتشارا وخفة.
فإن للجن انتشارا وخفة يعني هذا في أول الليل يعني في أول ما يأتي الليل يخفة الصبيان يعني يضمونهم إليهم ولا يتركونهم منتشرين. فإذا مضى يعني شيء من الوقت يعني تركوهم فإن وعلى ذلك فإن للجن انتشارا وخفة. وخفة يعني كونهم يعني يحصل منهم أذى يعني بسرعة يعني كما يحصل خطف الشيء من صاحبه بسرعة يحصل من الشياطين إيذاء أو من الجن إيذاء الأطفال إذا انتشروا في أول الليل.
قال حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري.
فضيل بن عبد الوهاب السكري
ثقة
أخرج أبو داود.
عن حماد عن كثير بن شنظير.
كثير بن شنظير هو
صدوق يخطئ في البخاري ومسلم أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
صدوق يخطئ في أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء عن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه
تعرضه عليه. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يعني طلب ماء للشرب استسقى يعني طلب ماء يعني يسقى إياه يشربه فقال له رجل ألا نسقيك نبيذا يعني بدل الماء؟ قال نعم. فذهب يشتد يعني مسرع فجاء بقدح فيه نبيذ فقال ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا وهذا هو المطابق للترجمة فيما يتعلق بإشاء الأسقية وتغطية الآنية وهو مثل الذي قبله.
قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه
يعني على الإناء يعني الأصمعي أنه قال تعرضه يعني بالضم وغيره يقول تعريضه بالكسر والأصمعي من أئمة اللغة.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
ثقه في اصحاب الكتب الا الترمذي وان النسائي فخرج به عمل يوم الليله.
عن ابي معاويه
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه في اصحاب الكتب.
عن الاعمش
سليمان بن مهران الجاهلي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب.
عن ابي صالح
وهو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ثقه اخرج له اصحاب الكتب.
عن جابر
وقد مر ذكره. وقد قال الأصمعي هو عبد الملك بن قريب وهو صدوق سني قال عن الحافظ صدوق سني أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة
وقال له سني صدوق سني وكلمة سني عندما يتابعها يعني معناه أنه من السنة وليس عنده وليس من المبتدعة أو ليس منسوبا إلى بدعة. وقد ذكر الحافظ في ترجمة في تهذيب التهذيب نقلا عن الحرب لأنه قال علماء اللغة في البصرة هم من أهل الأهواء إلا أربعة علماء اللغة في البصرة ومن أهل الأهواء إلا أربعة وهم أبو عمرو بن العلاء وخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي ويونس بن حبيب والأصمعي ولهذا قال الحافظ أنه صديق سني يعني ليس من أهل الأهواء.
سأل باقي من الرابع
أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي.
قال حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النخيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان.
ثم رجع داود حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. يستعذب له يعني من يطلب له الماء العذب أو يعني يؤتى له بالماء العذب من بيوت السقيا. وهي قال قتادة هي مكان
قال هي عين بينها وبين المدينة
يومان. عين بينها وبين المدينة في يومان يعني يؤتى له أو يؤتى بالماء من هناك. وهذا في يعني في باب يعني إشادة الصيام ما في يعني شيء لنا. ولكن يعني كما هو معلوم يعني الغالب أنه يؤتى بأسقية ويؤتى بقرب ومعنى ذلك أنه مطلوب نكاهها.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عبد الله بن محمد النخيلي وقتيبة بن سعيد.
عبد الله بن محمد النخيلي مرة ذكره وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الدولاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد محمد الدراوردي صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام عن أبيه.
عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قصركم. يقول السائل فضيلة الشيخ جلست أو صليت صلاة الإشراء بعد طلوع الشمس بثلاث دقائق فهل علي شيء؟
ما كان ينبغي أن الإنسان يصلي بعد هذه الدقائق بعد طلوع الشمس بل يعني يتغير إلى مقدار عشر دقائق أو قليل من ذلك يعني ثلاث دقائق هي كنس طلوع الشمس.
ساق القوم آخرهم شربا هل هو خبر بمعنى النهي؟
يعني كان يعني أمر يعني ليكن ساق القوم آخرهم كأنه إرشاد لأن يكون آخرهم.
وهل روي حديث بهذا اللفظ سيد القوم آخرهم شربا؟
ما أدري لا أدري.
إذا كان الجالس على الشمال هو الضيف فهل يبدأ به؟
الذي إذا كان الضيف يبدأ به يبدأ بالضيف ما يبدأ بشخص ما هو الضيف. اللهم إلا أن يكون الشخص يعني الذي يبدأ به له مكانة وله منزلة ولا يتقدم الضيف عليه فإنه يبدأ بذلك ويكون على اليمين يعني رسوط على الأيمن فالأيمن.
جاءت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطالب للبن فيقال لذلك بدأ به لأنه هو الطالب.
كما هو معلوم لو لم يطلب أتي بشيء فإنه سيبدأ به لن يبدأ بغيره صلى الله عليه وسلم. أقول لو كان في مجلس وأتي بشيء لن يقدم أحد غير عليه ولو لم يكن طالبا.
مر معنا بعض الأحاديث يذكر أنه ليس له مناسبة. يقول إذا كان حديث ليس له مناسبة فلماذا لا يبوب له أبو داوود تبويبا جديدا، ولماذا يريده في غير موضع النسب؟ والمقصود من السنن الترتيب على الأبواب.
هذا هو الغالب أنه يحصل هذا الشيء، ولكن يحصل فيها شيء يسيرة قليلة جدا، ولا شك أنه كان مناسبا يبوب لها في حيث يعني شيء يغرر أو الترجمة تكون أوسع أو يكون فيه إشارة في أن يقول وغيره، يعني كلمة وغيره يكون فيها مجال لأن يدخل شيئا لم ينص عليه.
في حالة القراءة على الماء للمريض هل يقرأ بحيث يكون نفسه في الماء أو ينحي الماء عن فمه؟
لا، ما النفس هذا كل من يسر، هذا هو الذي يعني يجي نفسه للماء، النفس يظهر من الأنف، ولكن يعني يقرأ ثم ينفث فيه، أقول يقرأ ثم ينفث فيه، ما يكون يعني عند أنفه وأنفه موجه للماء يتنفس فيه، وإنما يكون قريبا من يقرأ ثم ينفث فيه، يقرأ ثم ينفث فيه، لكن ما يكون لاصق بفمه فيكون أنفه يخرج نفسه على الماء.
إذا كان الشراب قليلا فهل يجوز أن يشرب دفعة واحدة أو على مرتين فقط؟
الذي ينبغي أنه يقسم على ثلاثة أقسام ولو كان قليلا.
هل يجوز أن يشرب بيده اليمنى؟
اللهم إلا إذا كان مثلا كاس ثم كاس ثم كاس يصير ثلاثة يعني آنية صغيرة كل واحد يعني يكون في نفس، هذا ما في بس. إذا كان يعني معناه أنه يشرب يعني عدة يعني أشياء صغيرة وما يحتاج إلى أن يقسم كل واحد تقسم، يعني كل واحد ما دام لنا صغير يشرب حاجته يكون في ثلاث مرات على الأقل، ما يحتاج إلى زيادة يزيد. إذا كان لنا صغير وما كفى يعني ثلاثة يعني ثلاثة من هذه الآنية.
ما حكم طلب الدعاء من الغير؟
شائع، لكن أولى الإنسان أن يكون هو نفسه داعية وأن يكون له صلة بالله عز وجل، ما يكون شأنه أن يطلب الدعاء من الناس وهو يغفل عن الدعاء، والله عز وجل بابه مفتوح وليس بينه وبين أحد الحجاب، بل يدعو والله تعقل وقربكم العلم يستجيب لكم، فيكفي يحفظ أن يكون هو من الداعين الذين يدعون الله عز وجل ويسألون الله، لا يكون شأنه أن يكون يسأل الناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، وفي الأصل هو جائز.
شيخنا الفاضل، أكون أحيانا عطشان وأريد أن أشرب من ماء زمزم، فإن شربت جالسا قبل أن أصلي وقعت في النهي، وإن صليت قبل أن أشرب وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وخاصة أن النفس مشغولة بهذا الشراب، وإن شربت قائما وقعت في النهي.
على كل الإنسان، هذا الإنسان إذا جاء وهو يعني بحاجة إلى الشراب مقدار ركعتين هي اللي تفوت عليها، الإنسان يصوم ولا يعني يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يعني يضره ذلك، فكونه يعني الحاجة للماء من الحاجة للطعام، الطعام هو الذي كان موجود أنه يتعلق به، وأما الماء أمره سهل.